أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: وتبطل بالموت والجنون والإغماء، إلى آخر العبارة. في هذه العبارة يشرع المصنف في بيان مبطلات الوكالة، وفي الأبحاث الفقهية يعنون هذا البحث بمبطلات الوكالة، متى تبطل الوكالة. أشار الماتن الشهيد الأول في العبارة إلى 5 مبطلات للوكالة، وصاحب الشرائع المحقق أشار إلى مبطل لم يذكر الماتن الشهيد الأول، فتكون مجموع المبطلات في كلماتهم 6 أقسام، 6 مبطلات. فيقع الكلام في هذه المبطلات. المبطل الأول الموت، والكلام في هذا المبطل يقع في أنه مقتضى كلامهم بأن عقد الوكالة إذا مات أحد الطرفين فيه فتبطل، فيبطل سواء كان الذي مات هو الموكل أو الوكيل، فينحل كلامهم إلى دعويين. الدعوة الأولى أن عقد الوكالة يبطل بموت الوكيل. الدعوة الثانية أن عقد الوكالة يبطل بموت الموكل. فلا بد من الكلام في كلا الدعويين. أما بالنسبة إلى الدعوة الأولى فالوجه فيها واضح، أعني أن عقد الوكالة يبطل بموت الوكيل، فإن الأمر فيه بين وواضح، إذ أن الموكل عندما يوكل شخصا ما فإن الإذن في التصرف إنما انصب على هذا الشخص وهو الوكيل، ولم ينصب على غيره، ولم يتعلق الإذن بغيره. فإذا مات حيث أن الإذن قائم ماذا ومتعلق به ومنصب عليه، فيبطل عقد الوكالة لارتفاع الإذن الخاص، ولا معنى لانتقال الإذن إلى وارثه، لأن وارث الوكيل لم يكن لذا لم تنصب عليه الإذن، ولم يكن مأذونا في التصرف. إذن حيث أن الموكل قد أذن واستناب شخصا معينا وهو الوكيل، فبموت هذا الشخص المعين يتبطل الوكالة كما هو واضح، وإلا لا معنى لانتقال الوكالة إلى وارث الوكيل لأنه غير مأذون له بالتصرف لقيام الاستنابة في التصرف بشخص خاص. فالمطلب واضح وبين ولا إشكال فيه فقهيا أيضا. كل الكلام بينهم في ما هو الدليل على المسألة الثانية، على الدعوة الثانية، وهو أن عقد الوكالة يبطل بموت الموكل وبموت المالك. فهل يوجد دليل على ذلك أو لا؟ استدل على ذلك في كلماتهم، في مجموع كلماتهم، بأدلة 5 نتعرض إلى بيانها ولا نتعرض إلى مناقشتها. الدليل الأول التمسك بالإجماع بدعوى أن كل عقد جائز يبطل بموت أحد الطرفين. كل عقد جائز يبطل بأحد الطرفين، وفي مقامنا المهم هو الموكل، وعقد الوكالة عقد جائز. فحيث أن عقد الوكالة عقد جائز فإنه يبطل طبقا لهذا الإجماع بموت الموكل. الدليل هو الإجماع على هذا المطلب الدعية في كلماتهم، وهو كما ترى لاحظوا المناقشات على هذا الدليل واضحة. عشان ما نطول البحث، لأن المصنف ما تعرض لا للأدلة ولا للمناقشات، فأنا تعرض فقط للأدلة. مناقشات راجعوها في المصادر الذي أعطيتكم إياها أمس، اللي هو فقه الصادق وعبارات صاحب العروة يظهر منها بعض المناقشات. الدليل الثاني في المقام هو أن مناط جواز التصرف هو الإذن، كما قلنا مرارا وتكرارا. لا يصح لشخص أن يتصرف في مال الغير إلا بإذنه. فحينئذ نقول إذا مات الموكل بطل الإذن، مات الإذن بموته. ففي حياة الموكل يوجد هناك إذن، أما إذا مات فإن الموت يوجب ارتفاع الإذن، إذ لا معقولية لبقاء الإذن مع موت صاحب الإذن. فإذا ارتفع الإذن الصادر من الموكل لا يستطيع الوكيل أن يتصرف، لأن تصرفات الوكيل منوطة بإذن المالك، بإذن الموكل، وحيث أنه مات فيموت الإذن بموته. واضح؟ كما أن فتاوى المجتهد تبطل بموته، كذلك إذن الموكل تبطل بموته. واضح؟ هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث أن المال بعد موت الموكل ينتقل إلى الورثة، إلى ورثة الموكل. المال بعد موت الموكل ينتقل إلى ورثة الموكل، فحينئذ لا يستطيع الوكيل أن يتصرف فيما في هذا المال، لأنه خرج من ملك الموكل إلى ورثته. فيحتاج رحمك الله، فيحتاج إلى إذن جديد من مالك جديد وهم الورثة. وهذا الدليل أدلة بسيطة. هذا الدليل كام؟ ثالث. الدليل الرابع بأنه شير الأربعة أدلة. الدليل الرابع في المقام أن الوكالة إنما تصح إذا كان الشخص قادر على المباشرة فيستني بالغير في التصرف، فصح توكيلي في شيء فرع مقدرتي على مباشرته. وإلا لو كنت غير قادر على مباشرة، كما لو كنت محجورا في التصرف، لا يصح لي أن أوكل الغير. واضح؟ إذن صحة الوكالة فرع القدرة على المباشرة، وحيث لأنها استنابة يعني أنا أقوم بجعل ماذا؟ بجعل نائب على التصرف. جعل النبع التصرف فرع مقدرتي على التصرف. والميت ليست له قدرة على المباشرة أصلا، هذا موجود في العروة. والميت نعم لا انصرف شيء آخر سيأتي. والميت ليس له قدرة على المباشرة، على مباشرة التصرفات، فإذا كان غير قادر على التصرفات فلا معنى لأن يوكل الغير، ولا يعقل توكيل الغير أصلا. ولهذا سيأتينا أن المحجور عليه في التصرف لا يستطيع أن يوكل الغير، لأنه ممنوع من المباشرة أصلا، فكيف يستنيب الغير إذا كان ممنوع بالمباشرة؟ يقولون فمن باب أولى أنه ممنوع بالواسطة يعني بالتوكيل. هذا دليل كم؟ الرابع. هذا كافي. وكل هذه الأدلة محل إشكال ونظار. تبعد عن المكيف أحسن ليك لا تموت. وكل هذه الأدلة محل نظر ونقاش. واضح؟ فلاحظوا. ولهذا استشكل غير واحد من المحققين على ثبوت هذا الحكم، وهو موت ماذا؟ وهو بطلان الوكالة بموت الموكل. نعم، هذا اللي الشيخ يريد يقول. نعم، إذا قد يقال بأن الوكالة تنصرف إلى حال الحياة، فعندما يقول شخص لشخص وكلتك في بيع الدار فإن العبارة وإن كانت مطلقة إلا أنه يوجد انصراف إلى أن هذا التوكيل في أثناء الحياة، فكأنه قال وكلتك في بيع الدار أثناء حياتي، لكن لم يصرح بالقيد، إنما هو مستفاد من الانصراف. فحينئذ إذا قلنا يوجد انصراف في الوكالة إلى الحياة، فبمجرد موت الموكل تنتهي أمد الوكالة، لا تبطل، ينتهي أمدها. إذ الوكالة يمكن أن تكون لها أمد، كما لو وكلتك في سقي الأرض لمدة شهر، فبانتهاء شهر لا يقال بطلت الوكالة، يقال انتهى أمدها، وانتهاء الأمد غير بالبطلان. فحينئذ نقول إذا قلنا بوجود انصراف في عقد الوكالة إلى ذلك، فإنه حينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يكون هذا من مصادق البطلان، إنما يكون هذا من انتهاء الأمد، ويكون هذا خروج عن محل البحث، لأن بحثنا ماذا؟ لو فرضنا أنه لا يوجد قيد بالحياة، لا صراحة ولا إنص ولا انصرافا، واضح؟ انصراف عرفي، الانصراف يرجع إلى
معناه
قد يصير
انه الانصراف اصلا على الخلاف، يعني
احيانا
تتعلق مصلحه
مثلا. لا، الانصراف من وين ناشئ؟ الانصراف مثلا ناشئ من انه الوكاله تعلقت بالمال، والمال انما يملكه في اثناء حياته، مثلا بعد حياته سينتقل الى الورثه. هل الادله التي ذكرناها قد تكون قرائن على ان المرتكز في الذهن بانه الفرق بين، خصوصا ان الفرق بين الوكاله والوصيه، ان الوكاله توكيل في اثناء الحياه في التصرف، والوصيه بعد الموات، فلا معنى لان يقول وكلتك في بيع الدار حتى بعد مماتي، لانها مو وكاله، صارت هذه وصيه. كل هذه قرائن توجب انصراف الاطلاق الى مثل ماذا؟ الى مثل ما بعد الموت. نعم، اللي
هو انه الانصراف
للاستنابه،
ان الوكاله استنابه،
اللي هو
اذا كانت هي استنابه فوكلت، يعني استنابتك
انا حي. نعم، هذا فيه كلام، يعني هذا هل يرجع،
هل دليل الوكاله،
هل يعني هل هذا كلام صح اصلا، هل مو صح او كذا، هذا مناقشه، هي الادله كلها مناقشه، محل نظر وتامل. حتى الانصراف فيه كلام، لان صاحب العروه يقول لو صرح وقال أنت وكيلي بعد ماذا؟ بعد مماتي، بناء على هناك مبنى يقول تصح الوكالة بعد الموت، وبعضهم يدعي أن هناك فرق بين الوصي والوكالة بعد الموت، حتى ظهر عبارة سيسعي الحكيم في أنا مثل قاعد راجع كلمات سيسعي الحكيم مفصل، سيسعي الحكيم رسالته شوي مفصلة، ظاهر كلامه بأنه قد يقال بصحة الوكالة بعد الموت، وهي غير الوصية، الوصية غير والوكالة بعد الموت شيء آخر لهم.
شيخنا ذكرتم في البداية أن البعض فرق بين الوصية والوكالة، أن أحدهما في الموت وبعض،
بلي هاي صاحب الأوراق، بعضهم فرق بالحقيقة،
مع هذا التفريق يكون
نعم، لكن قلنا بأن هناك مسلك يقول بعدم صحة هذا الفرق، لأن هذا أحداث ولاية وهذا استنابة وكذا.
أقول مع صحة
نعم هذا نعم بلي، فإذا قلنا بهذا المسلك بلي، فهذا ماذا؟ هذا ما يتعلق بالمقام الأول، وفي بحث مناقش، فقط أردت إثارة المطلب، فراجعوا رواية موجودة في المقام، هي دليل خامس، والوجه ولا نحتاج إلى ذكرها، لأنه فيها إشكال سندي من جهة، ثانيا دلالتها راجعها، وأصلا لا علاقة لها بالمطلب، في شيء أجنبي عن المطلب، ما بنتعرض، نحتاج إلى شرح الرواية. خب بلي، هذا ما يتعلق بالماذا؟ بالمبطل الأول. المبطل الثاني والثالث نجمعهما في مطلب واحد، وهو الجنون والإغماء. ادعي في كلماتهم أن عقد الوكالة يبطل بالإغماء وماذا؟ والجنون، سواء كان هذا الجنون إطباقيا أم إدواريا، وهذا المسألة يترتب عليها ثمرات كثيرة، خصوصا في وكالات الفقهاء، مثلا لو أغمي على فقيه مثلا أو ما شاكل، كل وكالات تبطل، فتصير مشكلة، يحتاج إلى استئناف وكالات جديدة. فيقع الكلام في ما هو الدليل على أيضا هذا المطلب. أيضا غير واحد من المحققين استشكل في ثبوت هذا الحكم، ولهذا يحتاطون بعضهم وجوبا، عمدة ما ذكروا في المقام أن الوجه في بطلان عقد الوكالة أن صحة التصرفات منوطة بالإذن، وإذا جن الموكل أو أغمي عليه فإنه يبطل الإذن حتى الإذن على مستوى الارتكاز غير موجود، لأنه بجنونه وبإغماء ذهب عقله، وإذا ذهب العقل لا معنى لبقاء الإذن، لأن الإذن يحتاج إلى التفات وإلى عقلين. فلعدم بقاء الإذن في نفس الموكل ولو ارتكازا، لأنه ماذا حتى مستوى الارتكاز ما موجود، أنه عقل راح، فيبطل حينئذ ماذا الإذن، وإذا بطل الإذن بطلت الوكالة. إلا أن هذا الدليل، هذا الدليل ذكرناه في أحد الأقوال بالموت صحيح، كما نوقش هذا الدليل في الموت نوقش أيضا هنا، واضح؟ فلاحظوا المناقشات. هنا مطلب القائلين ببطلان، هاي تنبيه ما أشار إليه، القائلين ببطلان الوكالة بالإغماء والجنون، لو فرضنا أنه ارتفعت حالة الإغماء وماذا وارتفعت حالة الجنون كما لو كانت إدوارية، المعروف بينهم أنه يحتاج إلى استئناف وكالة جديدة لأن الوكالة بطلت، لكن ذهب غير واحد من الفقهاء إلى أنه بالصح بماذا بالإفاقة والصح ورجوع العقل ترجع الوكالة، يرجع الإذن، لأن عمدة الدليل الذي ذكرتموه لو سلم أن الإذن يرتفع بالجنون ويرتفع بالإغماء، فيكون الجنون والإغماء مانعان وموجبان لارتفاع الإذن، مانعان من بقاء الإذن. قبل الجنون الإذن موجود ولا موجود؟ قبل الجنون والإغماء موجود، صار جنون وصار إغماء، فصار هذا مانع من البقاء، إذا ارتفع المانع ماذا؟ ثبت المقتضي، فالبقاء الإذن موجود، ولهذا المغمى عليه والمجنون لو ماذا لو رجع إلى عقله وسألته ما زال الإذن موجود؟ يقول بل الإذن موجود، واضح؟ ولهذا ذهب غير واحد من الأعلام إلى أنه هذا المجنون أو المغمى عليه إذا ما دام هو مجنون وهو مغمى عليه لماذا لا تصح ماذا تبطل الوكالة ولا تنفذ تصرفات الوكيل، أما لو رجع إلى عقله ورجع إلى صحوه المغمى عليه مثلا فإنه تصح منه هذه التصرفات. ففصلوا في المقال أن الأدلة التي دلت على البطلان قاصرة عن إثبات البطلان حتى إلى ما بعد ماذا الإفاقة،
يعني بعد الإفاقة لا يحتاج إلى إذن جديد،
لا يحتاج إلى استئناف إذن، بل بإفاقته كما أنه بموته مات الإذن، بإفاقته يفوق ماذا الإذن، الذي يصير ماذا يرجع، لا مانع، لا مقتضي موجود، كان موجود عندنا إذن يا مسلك، لا إلا مسلك الأول ما ذكر هذا المطلب، هذا أشكل عليهم أن الأدلة التي ذكرتموها يعني ما نقحوا أنه مقتضي ومانع، جاء بعض المحققين بعد ذلك وقال أنه مقتضى الأدلة التي ذكرتموها قاصرة عن إثبات أن الوكالة باطلة حتى إلى مورد بعد الإفاقة، بعد الإفاقة واضح، فيكون الدليل قاصر عن الإثبات، هذا قاصر عن الإثبات. هذا بالنسبة إلى الإغماء والجنون. خلنا نقرأ هذا المقدار معا. بالإغماء والجنون قصدك؟
يعني بالموت، حتى بالموت والإغماء والجن، إذا مثلا افترض أنه مع خلاص بيكون لازم بالنسبة إلى الموكل.
نعم قد تكون، يمكن أن تكون وكالة لازمة، ما في مشكلة، لكن الوكالة إذا تعلقت بمال الغير يحتاج إلى إذا كانت وكالة في تصرفات مالية وهذا المال قد رجع إلى الغير، إذا كان رجع إلى الغير فيحتاج إلى إذن من ماذا؟ من وارث الموكل. لكن لو كانت الوكالة مو في تصرف مالي، أو كانت الوكالة في الثلث، هذا محل إشكالات على هذا الكلام، لو كان تصرفات في الثلث وكلته في الثلث والثلث ملك من؟ ملك الموكل حتى بعد ما موته، فحينئذ تكون هذه الوكالة وكالة لا لازمة، ويصح أن تنقلب الوكالة من جائزة إلى لازمة كما لو اشترطت في عقد لازم. لو فرضنا فتكون مو مبطلات، يقولون الموت على مسلك يقول الموت مو مبطلات الوكالة، من موجبات لزوم الوكالة. واضح مو مبطلات، من موجبات اللزوم. خلنا نقرأ هذا المقدار. وقال وحيث، شوف وحيث كانت جائزة، يعني هذا أنه مسلك تام في كل عقد جائز هذه المبطلات تثبت، في كل عقد جائز تثبت هذه المبطلات. أما العقد اللازم يبطل بالموت؟
لا،
هو مشكلة تصير. أنا شخص باع الدار ماذا ثم بعد ما ذلك مات، تبطل يبطل عقد البيع؟ لا معنى له، واضح. إذن الذي يبطل هو العقود الجائزة لا العقود اللازمة. الهبة غير الهبة، نعم الهبة يذكرون في باب الهبة أنه إذا صار موت تلزم، واضح. خايف في هناك أدلة مثل جعالة تبطل بالموت، الجعالة مثلا تبطل بالموت، واضح. يقول وحيث كانت جائزة تبطل أولا بالموت، وثانيا بالجنون، وثالثا بالإغماء من كل واحد منهما، سواء كان الوكيل أو الموكل، سواء طال زمان الإغمام قصر، لا فرق. النكتة هي ذهاب العقل، وذهاب العقل هي نقطة مشتركة بين ماذا؟ بين طول الزمان وقصره. وسواء أطبق الجنون أم كان إدوارا، وسواء علم الموكل بعروض المبطل أم لم يعلم. خب هنا سواء علم الموكل بعروض المبطل أم لم يعلم. خب لماذا لم يقل سواء علم الوكيل؟ ليش ذكر الموكل فقط؟ يعني لماذا لم يقل سواء علم الوكيل بعروض المبطل أم لا؟ قال سواء علم الموكل بعروض المبطل أم لا. لماذا؟ مع أنه نتكلم عن مبطلات الوكالة من الطرفين مطلقا، يعني وسواء أطبق الجنون أم كان، سواء علم الوكيل أيضا، لو يأتي علم الوكيل،
الوكيل إذا الموكل نفسه أسقط الإغماء
ولا يعلم، يعني قصدي لو جن، لا أسأل، لو جن ماذا؟ لو جن الموكل، استجن الموكل تبطل كلا تبطل البكالة، علم الموكل أو لم
بعد ما في مجال سألوه هو الموضوع ما
إذا علم الوكيل أو لم يعلم، قصدي تبطل أو لا تبطل. فليش نخص البحث بالموكل؟ تفتين السؤال؟ تأملوا لماذا قال فقط سواء علم الموكل بعروض المبطل أم لم يعلم، ولماذا لم يذكر الوكيل؟ لأن نفس الكلام يأتي في الوكيل، واضح يأتي في الوكيل. ليش؟ واضح. مثلا لو فرضنا بأن الموكل عرض عليه الموت، عرض عليه الجنون، عرض عليه الإغماء، فنقول تبطل الوكالة سواء علم الوكيل أو لا أو لم يعلم. خب هنا بحث عندهم أيضا، يأتي بحث سابق. لو فرضنا بأن الوكالة بطلت من جهة الموكل لا من جهة الوكيل، وقام الوكيل وتصرف، هل التصرفات صحيحة أو التصرفات غير صحيحة؟ يعني جن الموكل، مات الموكل، ماذا مثلا أغمي على الموكل، تصرف الوكيل، هل التصرفات صحيحة أو غير صحيحة؟ يأتي أي بحث؟ يأتي البحث السيال السابق، أن عقد الوكالة إذا بطل هل يلزم منه بطلان الإذن أو لا يلزم منه بطلان الإذن؟ ملتفتين؟ فإن قلنا أن عقد الوكالة إذا بطل يبطل الإذن، فتصرفات الوكيل تكون غير صحيحة. وإذا قلنا بعدم وجود الملازمة بأنه إذا بطل عقد الوكالة لا يلزم منه بطلان الإذن، فإن التصرفات تكون صحيحة. فعلى المسلك السابق، واضح. خب قال هذا تمام الكلام في الأمور الثلاثة. الأمر الرابع، قال وبالحجر على الموكل فيما وكل فيه. من المبطلات لعقد الوكالة الحجر الثابت على الموكل. هنا أنا أجاوب، ما بسألكم تعبون من الأسئلة. خب ظاهر عبارة الشهيد الأول أن المبطل هو الحجر على الموكل لا الحجر على الوكيل. خب فالحجر على الوكيل حسب ظاهر العبارة لم يذكره، فيقع الكلام في مسألتين عشان نوضح العبارة. المسألة الأولى في أصل الحكم، لماذا يكون الحاجر موجبا لإبطال عقد الوكالة؟ والسؤال الثاني، ما هو وجه تخصيص الشهيد الأول الكلام والعبارة في الموكل دون الوكيل؟ عند اليوم ظهر الشهيد الأول، وإيش عند الشهيد الأول والثاني؟ المشكلة هي الموكل، الوكيل مسكين ما يذكرونه بعد، كله الموكل عندهم، فالخصوصية ليش؟ أما مسألة الأولى وهي أصل الحكم، فنقول أن الوكيل الموكل إنما تنفذ وكالته من باب الاستنابة في التصرف، فلا بد كما ذكرنا في رتبة سابقة أن يكون قادر على مباشرة الفعل، قادر على هذا التصرف، فإذا كان قادرا على التصرف بالمباشرة يستطيع حينئذ أن يستنيب الغير، لأن القادر على الشيء بالمباشرة قادر عليه بالواسطة وهي الاستنابة والوكالة. أما لو كان الفعل غير قادر عليه بالمباشرة فلا يصح له أن يوكل الغير، لأنه أصلا لا يحق له أن يستنيب، لأنه هو غير قادر لكي يستنيب. وحينئذ إذا اتضح هذا المطلب، نقول بأن المحجور عليه لا يستطيع التصرف في ماله، لأنه يحجر عليه التصرفات المالية، فلا يستطيع هو أن يبيع الدار ولا أن يهب الكتاب ولا أن يقوم بأي تصرف مالي، لأنه محجور عليه في التصرفات المالية. فإذا كان محجورا عليه في التصرفات المالية فحينئذ لا يستطيع أن يوكل الغير، لأنه ممنوع عن المباشرة، فمن باب أولى ممنوع عن الاستنابة. من هذا البيان يتضح أن غاية ما يثبت بهذا الكلام النكتة المنع من التصرفات المالية. فلو كان التصرف غير مالي، لو كانت وكالة في تصرف غير مالي، كما في الطلاق، لو قلنا أن الطلاق تصرف غير مالي، وقد حققنا هذا المطلب في كتاب الحاج، بحثناه مفصلا في كتاب الحاج، خلنا كتاب الحاج صحيح؟ ما درسنا إياكم؟ في كتاب الحاج هناك حقق المطلب أنه الحاج يكون بأقسام كثيرة تصل إلى 20، وقسموا تارة أقسام الحاج المحجور عليه ممنوع من مطلق التصرفات سواء كانت مالية أو غير مالية، بعض أقسام الحاج الممنوع فقط التصرفات المالية دون غيرها. هذا الدليل الذي ذكرناه إنما يتم لو كان الموكل ممنوع من المباشرة، وإنما يمنع من المباشرة إذا كان التصرف تصرف ما مالي، فالسفيه لا يصح له التصرفات المالية. أما التصرفات غير المالية فيستطيع ماذا أن يتصرف، فالطلاق مثلا تصرف غير مالي مثلا على كلام عندهم، قبول الحج تصرف غير مالي، أنا بقبل الحج ما بطلع من كيسي شيء، لن أخرج من كيسي شيئا، بل سأكتسب. هل يمنع السفيه من التكسب؟ هل يمنع المفلس من التكسب؟ بالعكس، يؤمر بالتكسب. فلو وكل شخصا في أن يقبل عنه الهبة، فلو وكل شخصا أن يقبل أن يحيز عن، إذا قلنا أن الحيازة تقبل الوكالة، إذن التوكيل السفيه مثلا أو المفلس في شيء غير ممنوع من التصرفات المالية لا محذورة فيه. واضح؟ إذن غاية ما يثبت بالكلام هو مرادهم أن الحجر مبطل للوكالة إذا كان المحجور عليه ممنوع من التصرف، وهذا عادة في التصرفات المالية. واضح الفكرة؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لماذا خص البحث بالموكل؟ نقول من خلال البيان الذي ذكرناه يتضح أن نكتة بطلان عقد الوكالة ما هي؟ أنه ممنوع من المباشرة، هي النكتة. الذي يمنع من المباشرة متى؟ إذا صدق على أنه تصرف في ماله، فحينئذ نقول الوكيل إذا قام بالبيع أو قام بالهبة، لا يكون تصرف في ماله، بل تصرف في مال الغير. التصرفات الصادرة من الوكيل إنشاء في ملك الغير لا إنشاء في ملكه. وحينئذ إذا كان إنشاء وتصرفات في ملك الغير هو غير محجور عليه فالتصرفات في مال الغير، واضح؟ لأن السفيه والمفلس لا يحجر عليه إلا في التصرفات الواقعة في ماله، أما التصرفات الواقعة في مال الغير فلو وكله الغير أو ماذا أو أجره الغير فإنه إجارته مقبولة، يستطيع أن يعمل، يستطيع أن يتكسب. فلو قلت لشخص وكلتك في بيع الدار، قام هو أنشأ البيع، هل هذا الوكيل تصرف في ماله أو لم يتصرف؟ الوكيل لا يتصرف في ماله، إنما يتصرف في مال الموكل، في مال الموكل، فلا يحجر عليه في التصرف، واضح؟ ولهذا لا معنى أن يذكر المحجور عليه هو الوكيل، لا معنى لذلك، لأنه حتى لو حجرنا على الوكيل فإنما يكون محجور في تصرفاته المالية لا في تصرفات ماذا، التصرفات في ملك وفي مال الغير، واضح الفكرة؟ ولهذا خص البحث بالموكل. قال: وبالحجر على الموكل فيما وكل فيه. ماذا قال بالسفه والفلس؟ هنا أيضا سؤال دفوم، سؤال ثاني نسألكم شوي بداية السنة، لا شوي تنشطون. الشهيد الأول قال الحاجر، مقتضى عبارة الحاج كل موجبات الحجر، موجبات الحجر كثير كثيرة، سفه فلس صغر وما شاكل ذلك. لماذا الشهيد في مقام الشرح ذكر فقط السفه والفلس، ما ذكر باقي ماذا باقي الأقسام؟ ليش تعب نفس الزكية الشهيد الثاني وخسر حبر وذكر كلمتين قال السفه والفلس، مع أن عبارة مطلقة؟ فهل هناك خصوصية لهذين للسفه والفلس؟ خب باقي محجورات، باقي خب واضح السؤال، واضح السؤال. خب هذا يحتاج إلى جواب، شنو جواب عليه؟ يعني شنو فكرة الجواب؟ أنا أعطيكم نص الجواب. روح كتاب الحجر، لا ما أسألك، روح كتاب الحجر، اقرأ ما هي الأمور التي توجب الحجر، ابحث بذكر يمكن 8 هي 20 أمر بس ما ذكرهم كامل، تشوف الأمور، راجع هل ما ذكروه هناك قابل لأن ينطبق على مسألة الوكالة أو لا. الدعوة أنا أعطيكم الجواب، النصف الدعوة أنه لا يمكن تصوير هذا المطلب إلا في السفه والفلس، أما باقي أقسام الحاج أصلا لا معنى لذكر هذه المسألة أنها غير معقولة، الصغير والمجنون وكذا لا يعقل أنه يقال ماذا، يقال أنه ماذا إذا حجر عليه في التصرف، واضح؟ قال بس شوف كل عبارة عند الشهيد، عند دقة الشهيد، التفت الشهيد الثاني، يعني الفقه عاجلنا عجان حافظنا حافظ، فأي مسألة يجي يعني في 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 ذهنه ماذا، في ذهنه كل أقسام الحاج، فشاف انه ما يذكر ما يمكن تطبيق اللامس الا قسمين فذكرهما في العباره، واضح؟ هؤلاء فقهاء يعني محققين. قال لان من، هاي الدليل لماذا، ما هو النكته في ان الحج يوجب البطلان؟ قال لان منعه من مباشره الفعل يقتضي منعه من التوكيل فيه، ولهذا من هذا الدليل نستنتج ان الوكاله انما تبطل اذا حجر عليه في شيء هو ممنوع من التصرف فيه، فلو كان تصرف غير مالي فلا يمنع، واضح عليه. قال وفي حكم الحجر طروء الرق على الموكل. في كتاب الحجر التفت لمطالب ذكروا الرق من باب ماذا، من باب اقسام الحجر، من مصادق الحجر السفاه والفلس والصغار والرقية. الشهيد الثاني في العبارة جعله إلحاقا، قال وفي حكم الحاجر، فيقع الكلام أيضا في مسألتين، في سؤالين. السؤال الأول في أصل المسألة أن كيف يكون الرق موجبا لبطلان الوكالة، السؤال الثاني وهو أنه لماذا قام الشهيد الثاني وغير العبارة وجعل الرقاء في حكم الحجر، لا أنه حجرون، ما قال حجرون، قال في حكم الحجر، ولم يجعل الرقاء مع السفه والفلاس، بل فصله صار فاصل وقال وفي حكم، واضح؟ وفي حكم الحجر، يعني إلحاق حكمي لا إلحاق موضوعي. فما هو الفرق بين السفه والفلس من جهة وبين الحاج حتى تغيرت العبارات؟ شوف عبارات اليوم كم وقفة وقفنا في العبارات، هذه عبارات الشهيد دقيقة. الآن كم وقفة صارت عندنا؟ ثلاث وقفات، سواء علم الموكل هذا وقفة، الوقفة الثانية بالحجر على الموكل هي وقفة ثانية، الوقفة الثالثة عندنا ماذا؟ تخصيص بالسفه والفلس، الوقفة الرابعة هذا في حكم الحاج. هي في أربعة أسطر، أربع وقفات في العبارة، في العبارة فلتفت عبارات دقيقة للشهيد الثاني يحتاج لتأمل. خب إذا نرجع للمسألتين، أما المسألة الأولى وهو أنه لماذا يكون الرق موجبا لبطلان الوكالة؟ لأنه إذا فرضنا بأن الموكل صار رقا فصار عبدا لغيره، وإذا كان عبدا لغيره فلا يستطيع أن يتصرف أي تصرف إلا بإذن مولاه، لأنه كل على مولاه، والعبد كل حركاته وكل سكناته وكل تصرفاته مشروطة بإذن من؟ بإذن المولى. فلو كان شخص زيد كان موكل، قال لو نضرب لكم مثال، لو فرضنا أن زيد قال لشخص وكلتك في بيع الدار، وكان زيد حر لكن كان ماذا؟ كان كافرا، فقامت المعركة وماذا؟ واسترق، فصار عبدا. إذا صار عبدا صارت الدار ليست ملكا له، لأنه هو وما يملك لمولاه. فإذا كان هو وما يملك لمولاه بطل عقد الوكالة لانتقال الدار اللي هو متعلق الوكالة من ملك الموكل إلى ملك الغير. ملتفتين؟ لأن متعلق الوكالة وهي الدار قد انتقلت من ملك الموكل إلى ملك الغير إلى المولى، فإذا انتقلت إلى الغير فتبطل حينئذ الوكالة، لأن غير مالك حينئذ، لغير قادر على مباشرة الفعل أصلا، أنه مو مال صار مو مالك. هذا في الموكل، وكذا الأمر في الوكيل أيضا. هي ضربنا الموكل عن الوكيل، كذلك أيضا في الوكيل، لأن الوكيل لابد أن يقوم بالإنشاء ببيع الدار. هذا بيع تصرف أو متصرف؟ تصرف، وإن لم يكن في ملك لكن تصرف، تصرف اعتباري. التصرفات التي تصدر من ماذا؟ من العبد، من معاملات وعقود وإيقاعات مشروطة بإذن من؟ بإذن المولى، فيحتاج إلى الإذن المولى. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما هو الفرق بين السفه والفلس وبين ماذا؟ وبين ماذا؟ الرق، حتى تغيرت العبارة. نقول هناك فارق جوهري بينهما. السفه والفلس يوجب سلب عبارة السفيه والمفلس، يوجب سلب الاقتضاء كما يعبرون، فلا يكون فيه اقتضاء للتصرفات المالية. السفيه والمفلس ليس له اقتضاء في التصرفات المالية، فعبارته كالطفل مسلوبة في التصرفات المالية. فيوجد عندنا مشكلة على أي مستوى؟ على مستوى المقتضي، على مستوى الاقتضاء. واضح الفكرة؟ ولهذا السفيه والمفلس لا تصح التصرفات كما يقولون، لأنه مسلوب العبارة. واضح؟ أما بالنسبة إلى الرق فإن الرق غير مسلوب العبارة، يوجد فيه مقتضي لصحة التصرف، غايته أنه يوجد عندنا مانع، وهو أنه لو تصرف يكون التصرف في ملك الغير، في ملك مولاه، فيحتاج إلى إذن المولى، فلو أذن المولى ارتفع ما المانع، فلو أذن المولى ارتفع المانع، فإذن المولى أوجب رفع المانع من التصرف. إذن الرق لا مشكلة فيه، عبارته معتبرة، غايته أنه المشكلة فيه أنه لو تصرف لكان هذا تصرفا في ملك المولى، فيحتاج إلى إذن المولى، ولهذا تصح تصرفات العبد مع إذن مولاه. واضح؟ فلو أذن له المولى صحت التصرفات. وهذا فرق بين السفيه والمفلس، وبين ماذا؟ وبين الرق. ولهذا قال وفي حكم الحجر طروء الرق، قال في حكم الحاج، لأن الرق على مشكلة في مرتبة المانع، والسفه والفلس مشكلة في رتبة المقتضي. يقول وفي حكم الحجر طروء الرق على الموكل، بأن كان حربيا فاسترق، ولو كان الرق ولو كان وكيلا، لا حلنا في الموكل، ولو كان وكيلا أصبح بمنزلة توكيل عبد الغير، لأن الموكل عندما قال لزيد وكلتك في بيع الدار، وصار هذا الوكيل زيد اللي هو زيد، صار ماذا؟ صار عبدا للغير، فكان فصار من الموكل وكل عبد الغير. واضح العبارة؟ فصار الموكل وكل عبد الغير. قال الآن جملة اعتراضية، ولا تبطل. الآن نحكي عن المبطلات، ما عدم المبطلات، لكن ذكر هذا المطلب لكي يدفع بعض التوهمات الذي توهمها البعض بأنه هناك أمور أخرى من مصاريق المبطل. ما فيها شيء عبارة. قال ولا تبطل بالنوم. مشكل بعد لو كانت تبطل بالنوم كل يوم يحتاج إلى ماذا؟ إلى إقالة جديدة. ولا تبطل بالنوم ولو تطاول النوم، لأن الفرق بين النوم والإغماء واضحون. قول ولا تبطل بالنوم ولو تطاول لبقاء أهلية التصرف. نعم، يقول ما لم يؤدي النوم إلى الإغماء، خب إذا أدى الإغماء خرجنا محل البحث، صار إغماء. قال ما لم يؤدي إلى الإغماء فتبطل من حيث الإغماء، من حيثية الإغماء، لا من حيث النوم. ومثله السكر. وش مثله السكر؟ يعني السكر لا يوجب البطلان إلا أن يكون السكر مؤدي إلى الإغماء، فتبطل من حيث الإغماء. قال إلا أن يشترط عدالته. تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته.